إن رزقي في السبت رزق عظيم، إن رزقي في السبت رزق عظيم، وهو صاحب مر المذاق كصابي. قيل في ناقع من السم، غيل في ناقع من السم دافت إليه ضغائن الأحزاب، فقضى بعد قذف أحشاه في الطشت مسموما تنعاه آي الكتاب. والشهيد الحسين مما دهاه من مصاب يفت صم الصلاب، شق جيب الأحزان والوجد حزنا وحثى فوق رأسه ترابي. نوح على الأولاد يا زغر الحزين، نوح على الأولاد يا زغر الحزين، في كربلاء واحد واحد في المدينة، اتفرقوا عنك وصار الشمل تبديد، واحد من جعيد قضى واحد من يزيد، واحد دفن عندك سيدتي ومولاتي، واحد دفن عندك واحد عنك بعيد، قبر الحسن عندك وقبر حسين وين نصبه، ويا زغرة اليوم في بيتك عزية بالحزن ناصبها غريب الغاضرية، يبكي على عضيد الحسن مسموم خيه، وانت على الأولاد يا زغرة حزينة. شنو نداها يا ملا علي بن فايز؟ دهري رماني بالرزا هاي بكل غالي، فرق أولادي عن يميني وعن شمال، بارك الله فيك، وما أشوف ساعة فارغ من النوح بالي، واعظم علي لون عناعي على حسن، ابكي على اولاد قضوا بالسيف والسام، وابكي على ابوهم ذبيحا لابن ملجم وان كان بالله تسائلوني ياه وعظيم اعظم مصايبنا علينا مصيبة تحصل أبكي على أولادي ذبايح شغر عاشو وأنا صبت العزليهم وسط القبور ونسيت ضلع لي بصير الباب مكسور وعظم علي لون عناعي على حسين يا مسمومي ويا مذبوحي عليكم لا أجذب الولى يلا ويا فاطمة يا مسمومي ويا مذبوحي عليكم لا أجذب الولى حسن يا حسين يا ولادي عليكم لا يا مفادي لنوحا ويل حزن زادي يلا وياك عليكم لا جذب الول واحد مات في داره صاحب هاي الليلة المسموم المظلوم واحد مات في داره واحد جاتني اخباره وحش البار زواره وياي عليكم لا جذب الول عليكم لا جذب الول الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ورد عن سيدنا ومولانا ونبينا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي دور ومركزية العقل في وجود الإنسان كيف نثبت أن للعقل دورا مركزيا في حياة الإنسان المؤمن بشكل خاص وفي حياة الإنسان بشكل عام هذا الأمر نستطيع أن نثبته وأن نتحصل عليه وأن نقف عند حقيقته من خلال الطرح القرآني الذي هو شيء تأسيسي لكل مفهوم ولكل قيمة ولكل أمر نريد إثباته ونريد بيانه ونريد أن نتوصل إلى حقيقته، بما أننا نتعبد لله بالقرآن ونتعبد لله بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونتعبد لله أيضا بالعقل، فصار لزاما علينا أننا إذا أردنا أن نعرف حقائق الأشياء وحقائق الأمور، سواء كانت مرتبطة بالدين أو كانت مرتبطة بشؤون الحياة بأصول الدين أو بفروعه أو بشؤون الحياة المختلفة فيما نعيشه ونشعر به ونعيشه فطريا وغرائزيا في الجانبين، جانب المادة وجانب المعنى، جانب الجسد وجانب الروح، جانب الظاهر وجانب الباطن، فعلينا أن نؤسس رؤيتنا لمعرفة الأشياء من حولنا من خلال كما يعبر الفلاسفة، من خلال المعرفة الدينية ومن خلال النظرة الدينية أو المنظور الديني أو المنظور الإلهي أو السماوي أو القرآني أو الإسلامي. وهذا شيء نحن نعتز به في وجودنا، نعتز به في حياتنا، كوننا مؤمنين بشرعة الله، مؤمنين بشرعة السماء، نربط كل شيء بالله سبحانه وتعالى. العقل، وماهية العقل وفلسفة العقل وخلق العقل ووجود العقل، كيف يكون هذا الوجود مركزيا؟ كيف نؤسس الرؤية الواضحة لمركزية العقل في وجودنا في الوصول إلى حقائق الأمور؟ في القرآن الكريم، أولا نسأل القرآن الكريم، في القرآن الكريم هناك إشارات عظيمة تدلل لنا مركزية العقل ووجود العقل. أحاول أن أتبين بعض النصوص القرآنية وبعض النصوص الروائية من خلال كلام المعصومين رسول الله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى تتضح عندنا الرؤية لمركزية العقل. الله في القرآن الكريم في آيات عدة مادة عقل، الله سبحانه وتعالى جاء بها مرات عديدة في القرآن الكريم. إذا تراجع فهرسة القرآن الكريم تجد هذا المعنى واضحا وجليا وظاهرا. في آية في القرآن الكريم أنا اخترتها هنا، الله سبحانه وتعالى يقول، هو آيتان تتحدثان عن هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الله في القرآن الكريم يقول: ويجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. هذه آية، آية شبيهة إلها وإن اختلفت في ذيلها. ويجعل الرجس دون لفظ الجلالة، الآية الأولى ويجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون، الآية الثانية ويجعل الرجس، يعني الله سبحانه وتعالى ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. ما هو ربط العقل بالإيمان وربط الإيمان بالعقل؟ الإيمان يعني المعرفة، الإيمان يعني وضوح الرؤية، الإيمان معناه الوصول عند حقائق الأشياء. كيف يؤمن الإنسان إيمانا راسخا بقضية معينة؟ كيف يعرف هذه القضية، يعرف هذه الحقيقة؟ من خلال إيمانه بها. الإيمان له دور مهم. حينما يؤمن الإنسان بهدفه، يؤمن بهدفه
الهدف، الهدف الواقعي، الهدف الصحيح، وليس أي هدف. أن يكون الإنسان إمعة كما قال أمير المؤمنين أتباع كل ناعق ينعقون مع كل ناعق، همج الرعاع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن حصين ركن ركين، هؤلاء لا يعرفون الهدف، هؤلاء مسيرون وليسوا مخيرين، مسيرون. الله سبحانه وتعالى يقول أن أساس الإيمان بالهدف الذي يريده الإنسان، خصوصا إذا كان الهدف هدفا إلهيا، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الإيمان بالهدف من دون وجود العقل، من دون وازع عقلي، لأن العقل ما هو؟ العقل هو الإدراك، أن يدرك الإنسان معنى معين، أحيانا يدرك الأمور ببديهيتها، يعلم أن النار محرقة فيجتنب النار، يعلم أن الشمس إذا تعرض للشمس المحرقة قد تؤذيه فهو لا يتعرض لها، يعلم أنه إذا عطش يمشي إلى الماء ليشرب الماء، يعلم أنه إذا حس بجوع يمضي إلى الطعام، هذه أمور بديهية، هذه أمور بديهية. إذا تعرض لخطر يعلم أنه يجب عليه أن يبتعد عن هذا الخطر، وهكذا. هاي أمور بديهية ببداغة العقل يدركها الإنسان بفطرته بوجوده، لا يحتاج الإنسان إذا عطش يحتاج إلى حكم شرعي يقول له روح اشرب الماء، ما يحتاج. الدين وين يكون موجود؟ الإيمان وين يكون موجود؟ هذه قضية غرائزية، قضية عقلية فطرية في وجود الإنسان. إذا عطشت تمضي إلى الماء، ما تحتاج إلى حكم شرعي يقول لك روح اشرب الماء، عقلك يقول لك لا، هاي أمور بديهية. زين دور الإيمان وين؟ قلنا إيمان عقل، ويجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون، ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن هناك ربط بين الإيمان والوصول إلى الإيمان، يعني وصول إلى حقيقة الأشياء وحقيقة الهدف، وبين العقل. العقل طريقك ومطيتك ودابتك وجسرك للوصول إلى الإيمان، للهدف، لتحقيق الهدف. العقل يعطيك أمور بديهية، يعرفك على القضايا البديهية. الدين يقول لك إذا أردت أن تشرب الماء ليكن الماء طاهرا، ليكن الماء مباحا، لا يكون نجس، لا يكون مغصوب. الدين يقول لك هذا المعنى. الدين ما يقول لك واجب عليك تشرب الماء، هو فطريا لازم تروح تشرب الماء، لكن الدين يقول لك ليكن الماء طاهرا غير نجس، ليكن الماء غير مغصوب. هذا دور الدين. العقل يرشدك إلى العبادة. من فطرة الإنسان يقولون بأن غريزة الاعتقاد وغريزة الدين هي أقوى الغرائز في وجود الإنسان، أقوى الغرائز. مش الغريزة في الجنس، مش غريزة الأكل، مش غريزة الشرب، مش غريزة التزاوج وما شاكل من ذلك، ولا حب المال، رغم أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. هذا كله صحيح، ولكن أقوى الغرائز في وجود الإنسان غريزة التدين، غريزة الاعتقاد، فإنه من فطرته يعتقد بلزوم العبادة وبلزوم الطاعة وبلزوم الدين والاعتقاد. هاي فطرة الإنسان، كأنما أودع الله سبحانه وتعالى قدرة في الطلب عند الإنسان، عند قدرة الطلب. أنا وإنت يوم الله أوجدنا كل البشر، يوم الله أوجدنا أوجد فينا قدرة الطلب على الاعتقاد وعلى الدين، من فطرتنا أوجد فينا قدرة الطلب والاعتقاد. زين، هذا بشكل عام. الإنسان ينزع نزوعا فطريا للتدين. كل إنسان مسلم، نصراني، يهودي، مجوسي، صابي، بوذي، عباد البقر، عباد الأشجار، عباد البحار، عباد الكواكب. وين ما عبادة؟ الآن تروح إلى مثلا إلى الهند، أكثر من 150 دين موجود، وأكثر بعد. هذه الإحصائيات، لأن جلكم الله حتى الفأرة تعبد، حتى الفرج يعبد، حتى القذارات تعبد. أنا ما لي شغل بكل هذا، ما لي شغل شنو يعبدون. الشغل اللي عندي الآن إثبات أن الإنسان ينزع نزوعا فطريا للعبادة. هالنوب هذا اللي يعبده الإنسان فأرة، اللي يعبده شجر، اللي يعبده فرج، ويعبد الأرض، ويعبد البحار، ويعبد الشمس، ويعبد النار. ما لي شغل كل هذا، شغلنا أن نثبت أن الإنسان فطريا ينزع للدين، ينزع للدين. فلذلك قالوا قد تجد مدينة بلا أسوار، قد تجد مدينة بلا أسواق، قد تجد وتجد وتجد، ولكن لا يمكن أن تجد مدينة ومحلة وقرية من دون دور عبادة، مستحيل. روح فتش في كل العالم، في كل الكرة الأرضية، فتش الآثار، اقرأ، فتش بقصد اقرأ، اقرأ عن آثار الماضي. وينما تربي بصرك تجد معبد، معبد، صومعة، بيع، مسجد، وهكذا. كل الأمم إذن يشتركون في قاسم مشترك واحد، وهو حب الاعتقاد والدين. ليش هالآثار موجودة؟ كل معابد موجودة من آلاف السنين، معابد موجودة. الآن احنا عندنا معابد في البحرين قبل 6,000 أو 7,000 سنة، معابد باربار، صحيح ولا لا؟ أي معابد، شنو يعني معابد باربار؟ مكان العبادة. هسه خلي تكون عبادة نار، عبادة كواكب، عبادة أشجار، عبادة أشخاص، المهم وجود مكان للعبادة. هذا يدلل على أن الإنسان من فطرته ومن أول خلقته ينزع إلى الاعتقاد، عند قدرة أو عند قدرة طلب للاعتقاد. هذا من وين جت؟ اقرأ معي القرآن. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قدرة على الطلب تسمى طلب الدين والعقيدة فطريا. وهالطلب هذا، طلب العقيدة والدين، القدرة، تقودك إلى الدين الصحيح. زين، الله خلقنا وأعطانا قدرة طلب. شايفين في الاقتصاد أكو مبدأ يسمونه مبدأ العرض والطلب. إذا صار أكو طلب وما في عرض، شي يصير؟ شي يصير؟ يصير كساد لو لا. إذا صار عرض موجود في السوق وما في طلب، شي يصير؟ يصير تضخم. لا بد أن يتساوى العرض وماذا؟ والطلب، طلب والعرض، صحيح. هذا المثال قيس على هذه القضية اللي وأسقطه على هذه هذا المفهوم الذي نتحدث عنه. الله أودع فينا قدرة طلب. طلب شنو؟ طلب عقيدة، طلب دين. يوم خلقنا على هالفطرة ضيعنا ونسأنا. زين، وين قوة العرض؟ تمثل في شنو؟ قدرة العرض متمثلة في بعثات الأنبياء. بعث لأن أعطانا قوة الطلب، قوة الدين، وما ضيعنا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أبدا، لم تخلقوا عبثا. لو عبثا كان الله أعطانا قدرة الطلب وقال لنا اختاروا أي دين، اختاروا أي عقيدة، لكن الله أعطانا قدرة الطلب وهي حالة غرائزية وفطرية على حب الدين، وأعطانا أيضا في المقابل شنو؟ قوة عرض. قوة العرض متمثلة في دعوات الأنبياء. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. دعوات الأنبياء يعرضون لنا المفاهيم والقيام والدين. إذن إذا تساوى الطلب والعرض صارت القضية قضية صالحة، ولكن إذا أخذ الإنسان قدرة الطلب وراح إلى مكان آخر صير شنو؟ صير مشكلة. عموما فلا بد أن يتساوى قدرة الطلب والعرض. إذا صار صار الإنسان صالحا، إذا ما صار صار الإنسان في الحضيض، وهي هنا المشكلة. إذن معنى ذلك أن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى حجنا بهذا الأمر وله الحجة البالغة علينا. زين، بس هي قدرة الطلب وعرض الأنبياء ونروح إلى عرض إلى 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 القدرة في العرض الذي جاء به الله من خلال فطرتنا وانتهت القضية؟ قال لا، أكو وسيلة توصلكم إلى هذا العرض. عندكم قوة طلب؟ متفهمين المعنى؟ عندكم قوة طلب وهو حب الاعتقاد، غريزة الاعتقاد الفطرية اللي توصلكم إلى العرض. شنو يوصلكم إلى العرض؟ لابد من وسيلة توصلكم إلى العرض. شنو؟ قال إمامنا الباقر عليه السلام في الرواية التي يرويها صاحب المكاسب شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري في كتاب المكاسب، وهو من الكتب المعتبرة في الحوزات العلمية التي يدرسها طالب العلم. ينقل هذه الرواية عن إمامنا الباقر عليه السلام، يقول أول ما خلق الله العقل فاستنطقه. شلون استنطقه؟ أي معنى؟ هذا في علم الله. فاستنطقه فقال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، ثم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي إني ما خلقت خلقا أفضل ولا أكمل ولا أشرف ولا أحسن منك، ألا وإني بك أثيب وبك أعاقب وبك أرجى وبك أحذر، إلى آخر الحديث. هذه رواية إمامنا الباقر. إذن أول ما خلق الله العقل، العقل وهو يأخذ حيزا أيضا من فطرة الإنسان، لأن الفطرة ما هي؟ الفطرة هي كل شيء يقودك إلى الله وإلى الخير وإلى الاستقامة، سواء في أمور دينك أو في أمور دنياك. هذه الفطرة. الفطرة شيء خفي ما أشوفه ولا أنت تشوفه. الفطرة شيء خفي. هذا متى تشوف الفطرة؟ حينما تكون بين طريقين، طريق يودي إلى الله وطريق يودي إلى الشيطان. تجي قوة خفية تقول لك لا تروح إلى الشيطان. تجي له ما تجي، موجودة لو موجودة عندنا. هاي القدرة موجودة عندنا، القوة موجودة عندنا، قوة خفية. شنو هاي القوة؟ سميها لا تسميها، سميها العقل، سميها الروح، سميها الفطرة، سميها. لذلك إلى الآن حتى الفلاسفة والعلماء متحيرون. الفطرة، القلب، الروح، العقل، الضمير، نفس اللوامة، شنو هاي؟ هاي الماهيات كلها هي ماهية واحدة تسمى العقل، أو هو القلب يسمى العقل، وهكذا. وهذه من أسرار الله سبحانه وتعالى. لكن قد نتوصل إلى بعض الحقائق في ظاهرها، لكن باطنها ما نقدر نتوصل إليها، مثل العقل. ما نقدر نتوصل إليه في باطنه، ولكن نعلم ونشعر شعورا فطريا، مو شعور مادي، أشعر أن هناك قوة تأخذني وتأمرني وتدلني على الخير، على الخير. هذه الفطرة، هذا هو العقل. إذن أول ما خلق الله العقل فاستنطقه، قال أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ألا وإني بك أثيب وبك أعاقب وبك أحذر وبك أرجى وبك أخاف. إذن العقل هو الوسيلة التي توصل قدرة الطلب عندنا في الدين إلى منو؟ إلى الأنبياء، إلى العرض، إلى قيم السماء. العقل إذن هذه مركزيته، إذن هذه مركزية العقل. العقل هو القاسم المشترك بين الأمرين، بين قدرة الطلب التي أودعها الله للإنسان في الاعتقاد والدين، وبين قوة العرض، عرض الأنبياء للدين. هذا هو العقل، إلى غيرها أيضا من الروايات. وهناك ملازمة كما قلنا بين الإيمان، لا يصل الإنسان إلى حقيقة الإيمان ولا يصل إلى الإيمان الذي يثاب الإنسان عليه إلا من خلال العقل، ولا يكتمل العقل إلا بالإيمان، وهكذا. هناك ترادف أيضا بين ما يأمر به الشريعة، تأمر به الشريعة، وبين ما يؤمن به العقل ويدركه العقل. وهذا كلام موجود في روايات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا كلام مهم جدا للوصول إلى هذه الحقيقة التي يعرضها علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا الكلام الآن تعال رواية عندنا، هنا يقول أول ما خلق الله العقل الإمام الباقر، رواية عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أول ما خلق الله نوري، نور منه، نور رسول الله صلى الله عليه وآله، أول ما خلق الله نوري، نور النبي، يعني شنو؟ يعني العقل الكامل في البشرية هو عقل رسولنا الأكرم محمد. وتلازم بين هالرواية، رواية الإمام الباقر عليه السلام أول ما خلق الله العقل، وبين رواية رسول الله، وتزاوج بينهما، تقرب بينهما، تجد أن العقل الكامل والعقل المدرك لحقائق الدين والدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك عقلية المعصوم. ليش الله سبحانه وتعالى جعل عقلية النبي وعقلية المعصوم في القمة؟ وهذا إدراك لقول رسول الله أول ما خلق الله نوري، يعني والنور عادة وين يصير؟ لذلك يقولون العلم ماذا؟ العلم نور. والنور وين يكون؟ العلم وين يكون عادة؟ في العقل. ورسول الله صلى الله عليه وآله يريد يقول أول ما خلق الله عقلي نوري. لذلك الله في القرآن الكريم يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يجعل الله له إدراكا، عقلا، ضميرا، روحا، وجودا، فهما يدرك به حقائق الأمور فما له من نور مهما يسوي. هاي الأنوار المادية كلها ما تفيده، هذا التطور وأن تطور ماديا كل ما يفيده إذا لم يكن العقل موجودا في وجوده. شفت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الرواية فيها قصة عموما، قصة بين بائع وبين هارون الله رشيد. أنا ما أريد أخذ وقت المجلس أو وقت حيز من المجلس بهذا الكلام، ولكن هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العاقل، شو خلنا نشوف نتيجة وجود العقل، العاقل يعني اللي عنده عقل عنده إدراك. إن العاقل إذا أراد أن يعمل عملا فكر في عاقبته. هاي نتيجة من نتائج وجود العقل. إذا يريد يعمل عمل سواء هذا العمل مادي، هذا العمل معنوي، هذا العمل مشروع، هذا العمل مؤسسي مشروع، ما شاكل من ذلك، كلمة، فعل، تقرير، ترجيح رأي على رأي. العاقل إذا أراد أن يعمل عملا فكر في عاقبته. بس العاقل اللي يفكر في عواقب الأمور. تريد تبني مشروع تحتاج تفكر في نتائج المشروع، تفكر في عاقبة المشروع. العاقبة يعني شنو؟ النتيجة يعني الأخير شنو؟ لذلك أنت إذا خلصت الصلاة يقولون وقعدت تدعو تسبح شو تسوي؟ قاعد شو تسوي؟ تعقب. تعقب يعني كما تنتهي من صلاتك من خلال هذا التعقيب. فكر في عاقبته، هذا بس العاقل. فإذا فكر في عاقبة الأمر، أي مشروع، أي قضية، أي كلمة، أي فعل يريد يقوله يكون نتيجته نتيجة خيرة. وإذا النتيجة مو خيرة يحجم عن كلامه، يحجم عن مشروعه، يحجم عن فعله. هذه مركزية وجود العقل. إن العاقل إذا أراد أن يعمل عملا فكر في عاقبته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أول ما خلق الله نوره الشريف، نوره المبارك، ونحن نعلم كلام النبي: خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، خلقت أنا وأهل بيتي قبل أن يخلق الله الخلق بألفي عام، وفي رواية قبل أن يخلق الله آدم بسبعة آلاف سنة، بسبعة آلاف سنة، وفي رواية بأربعة عشر ألف سنة. ونقرأ في زيارة المولى أبي الحسن الإمام علي بن محمد الهادي المنسوبة عنه، وهي الزيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. ولا تنسى تكلمنا ليلة من الليالي في عشرة المحرم عن إن الحسين مصباح الهدى مكتوب على ساق العرش، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. إذن أعطى رسول الله لنفسه المباركة بما أعطاه الله: وإنك لعلى خلق عظيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. شوف الصفة الأخيرة: وسراجا، سراجا منيرا. أول ما خلق الله نوري وسراجا منيرا، زاوج بينهما لتعلم أن الله أعطى العقلية الكبرى لرسول الله وأهل بيته نفسه. علي نفسي التي بين جنبي، شمر بن ذي الجوشن في كربلاء، لعنة الله على شمر بن ذي الجوشن، يقول: اعرضوا عليه البيعة. قال لهم شمر: والله هذا ما يستكين، إن نفس أبيه بين جنبي. ونفس علي نفس من؟ نفس رسول الله. إذن فهم نور واحد. إن نفس أبيه بين جنبي. القرآن يقول: وأنفسنا وأنفسكم. منه؟ قال: علي بن أبي طالب. كما أن الأبناء كان حسن وحسين، كما أن النساء كانت الزهراء في آية المباهلة. إذن هم نور واحد. زين، إجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول عن واحد من هذه الأنوار، صاحب هذه الليلة، شهادة هذه الليلة، يقول: لو كان العقل رجلا، يعني العقل، هذا العقل، العقل المعنوي، العقل الذي به يثيب الله وبه يعاقب وبه يحذر وبه يرجى وبه يخاف وبه يعبد، لو تمثل العقل الذي حار في وصفه الناس، حار في وصفه العلماء، تحير في إدراك معناه وكنه ذاته الفلاسفة والدنيا بأسرها، وهو خاص بعقلية المعصوم، يعني لا يعرف حقيقة العقل إلا المعصوم. بما أنه لا يعرف حقيقته، حقيقة العقل، إلا المعصوم، فهو خاص بالمعصوم بكليته، خاص في المعصوم. نعم، هذه أجزاء العقل تجيبنا إحنا، بعد ما تكون كاملة في المعصوم الله سبحانه وتعالى وين يوزعها؟ يوزعها على الناس. يصير المعصوم هو أعقل البشرية. يقول رسول الله لو هذا العقل تمثل رجلا لكان الحسن بن علي. شوف الرواية ايش عظمة الرواية. أنا أريدك الليلة تطلع بخلاصة بهالرواية هاي
كل اللي تكلمنا الآن،
تطلع بخلاصة بهالرواية. لو كان العقل رجلا لكان الحسن ابن علي. احفظها، لو كان العقل رجلا لكان الحسن ابن علي. تسألني دلالات الرواية شنو؟ هذا مهم. جايين نأسس كلامنا عن الإمام بعد أن أسسنا كلامنا عن العقل، خلينا مقدمة نجي نأسس كلامنا عن الإمام الحسن. العقل كله، هالعظمة، هالخلق العظيم الذي يأخذ الإنسان إن مكنه في يأخذ الإنسان إن مكنه في وجوده إلى الجنة ويبعده عن النار، وتكون عواقب أموره إلى خير. العاقل إذا أراد أن يعمل عملا فكر في عاقبته. هذا كله لو تمثل رجل في كيان مادي، يعني لو تمثل ماديا كان الحسن. ليش؟ شيريد يقول النبي أولا دلالة الأولى، الدلالة الأولى ذكرناها إحنا، وهو أن العقل الكامل يتمثل في الإمام. شنو معناه؟ معناه اندكاك العصمة والطهارة في وجود المعصوم، لأن العقل هو الذي يعصم الإنسان، يعصم الإنسان. شو يقول الشيخ الدمستاني في لاميته الرائعة؟ يقول فالعقل معتصم والوهم متهم. الوهم والخيال متهم، بس العقل شنو؟ العقل معتصم يعصم الإنسان، والعقل الكامل يتمثل في النبي وفي الإمام المعصوم. إذن وجود العقل، النبي يريد يقول الحسن معصوم، لأنه لو كان العقل رجلا لكان منه لكان الحسن. هذه الدلالة الأولى، العصمة التي نثبتها من خلال هذه الرواية. اثنين، الدلالة الثانية، أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدافع عن سبطه، وأن يجعل هذه المدافعة سابقة لرايات الضلال التي ستخرج عليه وتسيء إلى شخصيته وتظلمه ظلما شنيعا. مو بس في الحسن، النبي صلى الله عليه وآله حينما أشاد بأهل بيته وأعدهم وأشاد بهم في قوله وفعله وتقريره، إنما أراد أن يدافع عن أهل بيته، يجمعهم في فناء من أفنية المدينة، يقيم خيمة صغيرة، يجي فاطمة يأخذ بيد فاطمة يدخلها، يأخذ بيد علي ويدخله، يأخذ بيدي الحسن والحسين ويدخلهما، ويقف على باب الخيمة ويقول أيها الناس إني سلم لمن سالم أهل هذه الخيمة، وحرب لمن حارب أهل هذه الخيمة، إنهم مني وأنا منهم. تكملت حديث الكساء فأذهب عنهم الرجس وطهرهم. أي مو بس إشادة ولا بس إعداد، هذا دفاع بحد ذاته. نتعلم كيف ندافع عن أهل البيت والمعصومين من خلال دفاع رسول الله. هنا رسول الله يقول لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي، معنى ذلك أنه يدافع عن فضائل الإمام الحسن وصفات الإمام الحسن النفسية اللي في نفسه، وهي العصمة والعقل والطهارة، والقسم الآخر من فضائله وصفاته وهي الصفات والفضائل النقلية التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي عمد معاوية بن أبي سفيان وعمد بنو أمية وأسسوا لذلك للإساءة، بالإساءة لشخصية الإمام الحسن. فتارة يقولون أنه مزواج وتزوج 150 وتزوج 300 وفي رواية 500. وترى إذا ترجع إلى هالروايات اللي ينقلونها، ينقلها المدائني وغير المدائني، علي بن عبد الله البصري المدائني صاحب التاريخ المعروف، مسلم ما يروى عنه وغير أيضا ما يروون عنه، يشككون في روايته أصلا. وإذا جيت إلى سند الرواية، سند الرواية اللي ينقل هالرواية مطعون في دينه وإيمانه، روح راجع الروايات تشوف في التحقيق. كذلك فيما يرتبط إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من أمتي، هذا أيضا حديث مكذوب، هذا مو صحيح. فئتين من أمتي، شو رسول الله شنو يقول هاي؟ شنو فئتين من أمتي؟ تريد تبيض صورة منو أنت يعني بهالرواية هاي؟ النبي يقول بين عصابة من أمتي لا أنالهم الله شفاعتي. حتى الإمام الحسن قالها للحسين في هالليلة هاي يوم أوصاه بالوصايا. زين، هذه من الأحاديث غير هالقضايا، إن الإمام الحسن لا معرفة له بالسياسة، الإمام الحسن لا علم له بقياس الأئمة الباقين، لا لا لا. شوف النبي يعطي صورة واضحة، أنا بعطيك موضوع أنت حسب إدراكك، خصوص الشباب. إذا يقول النبي، الدلالة الثالثة، إذا يقول النبي لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي، معنى وجود التكامل الإنساني والبشري في شخصية الإمام الحسن، فإذا عبد الله كانت عبادته عبادة منطلقة من العقل، العقلية العبادية. إذا مارس بعض الأخلاق أو الأخلاق العالية الفاضلة العليا، سواء مع الجبهة الداخلية الذين اختلفوا معه في مسألة الصلح مثلا، اختلفوا ويان يا ناس قريبين من عنده وأسماء معروفة كيف تعامل معهم، والجبهة الخارجية مع الأعداء كيف تعامل معهم، تبرز لنا هنا العقلية الأخلاقية. كيف تعامل مع مسألة الصلح ومسألة فساد القيادات المختلفة في جيشه؟ هل تعامل معها بعصبية وبمكابرة بحيث أخوض حربا خاسرة أخسر فيها وتسفك فيها الدماء دون فائدة؟ الجهناء العقلية السياسية في القبول بالصلح، وكان الصلح انتصارا للإمام الحسن، لأن اللي يصور أن الإمام سلم الإمامة فهو واهم. إمامان قام الحسن سلم حكم الزمان بس، ما سلم الإمامة، حكم الزمان، واستطاع أن ينتصر بذلك. العقلية السياسية، العقلية العبادية، العقلية الأخلاقية، بعد العقلية العلمية. أنقل لك الرواية وسامحني، وإلا هذا الآن العقلية العبادية والعلمية والسياسية والأخلاقية تحتاج إلى بحث متكامل، بس أنا أعطيك إشارات، هنا دور أعطيك إشارات. سامعين الرواية، الإمام الحسن سلام الله عليه كان يأتي إلى مسجد جده رسول الله، ورسول الله يخطب في الناس، فيأتي كل يوم الإمام الحسن إلى بيت أمه فاطمة، إلى أمه فاطمة، فينقل لها بالحرف الواحد، ينقل لها كل خطاب رسول الله، مرة مرتين ثلاث أربع. دخل الإمام علي، قالت لفاطمة يا أبا الحسن إن ولدنا هذا في كل يوم يأتيني بخطاب جده رسول الله صلى الله عليه وآله. اتفقت فاطمة والإمام علي، الإمام علي وفاطمة، على أن الإمام علي في هذا اليوم في الوقت اللي يجيه الحسن يجي لفاطمة أمه أن يختفي خلف الستار. إمام يعلم، بس الإمام يريد هاي الرواية تنقل إلينا. خلف الستار دخل الإمام الحسن، قالت بني حسن ماذا قال جدك آنفا؟ اليوم شنو جبت من خطاب؟ أراد أن يتكلم فأحجم. قالت بني حسن لم لا تتكلم كما تتكلم كل يوم؟ قال كل لساني وعجز بياني
لعل سيدا في الدار يرعاني.
وين هذه العقلية العلمية؟ من اللي أخبره بذلك؟ العقلية العلمية. لعل سيدا في الدار يرعاني، عقلية راجحة العظيمة. زين، دلالة أخرى من هالرواية أن الحسن كان واسطة الفيض في علم أمه بين رسول الله وبين فاطمة. من اللي ينقل؟ من الواسطة؟
هذا العقل العظيم، عقل الحسن سلام الله عليه. وثم يتجلى، تتجلى عقلية الإمام الحسن في وصيته المباركة.
احنا جايين اليوم ناخذ العظة والعبرة. خدت العظة والعبرة؟ فلورت إليك شخصية الإمام من خلال بعض المبادئ وبعض الأبواب، وإن كنا مقصرين وقاصرين، ولكن أعطينا نبذة كمقدمة تأسيسية للوصول إلى عظمة الإمام من خلال العقل، من خلال لو كان العقل رجلا لكان الحسن. قلنا العقلية العلمية والعبادية والأخلاقية والسياسية، بعد
العقلية الإنسانية التي تجلت في وصية الإمام الحسن،
العقلية اللي تنشد الوحدة بين المسلمين، العقلية اللي تنشد الحفاظ على الدين وعلى المجتمع الإسلامي وعلى الإنسان المسلم في غير فكر أهل البيت. الإنسان المسلم ما إلى قيمة في غير مدرسة أهل البيت. الإنسان ما إلى قيمة. وين هذا تحصله؟ مو رفع قميص الخليفة الثالث؟ من رفع قميص الخليفة الثالث؟ من اللي قال يا لثارة عثمان؟ من اللي سفك الدماء من أجل ذلك؟ حسين في كربلاء، ابن زياد يقول احجز الماء عن الحسين حتى يموت عطشا هو أهل بيته كما مات الزكي عثمان. انت شجابك على عثمان؟ دعي ابن دعي، شجابك على عثمان ترفع وتقول انت منتصر للعدالة؟ وسفكت الدماء. لكن علي بن أبي طالب شو يقول؟
يا آل أبي طالب
لا ألفي أنكم تخوضون دماء المسلمين تقولون مات أمير المؤمنين. هذه الحق العظيم. هسه جازوا علي، جازوا علي على الحفاظ على المجتمع الإسلامي. الإمام الحسن شو يقول؟ يقول أخي أبا عبد الله إني لأذكرك الله بالرحم الماسة قريبة والقرابة القريبة منا برسول الله ألا تهريق في محجمة من دم. شايف الحجامة؟ إذا سوي حجامة النقطة محجمة من دم، وإن ما نعوك عن دفني عند جدي رسول الله فإني يذكرك الله بالرحم الماسة والقرابة القريبة من رسول الله ألا تغريق في محجمة من دم، وخذني إلى قبر أمي فاطمة. يعني فاطمة بنت أسد جدته، أم لأبيه. خذني بس لا تسفك دماء. والله إحنا نريد ندفن الحسن غصبا عنكم، وما ننظر للمجتمع وما ننظر للإسلام وما ننظر للفتن إلا بعد ذلك بتصير. لا، شوف عظمة عقلية الإمام الحسن. اليوم هاي رسالة وصوتنا يوصل للعالم. هذه رسالة أئمتنا عليهم السلام. يدخل عليه الحسين في مثل هذه اللحظات لسنة 50 من الهجرة، يدخل عليه، يفتح الإمام الحسن عينه قائلا ما لي أراك تبكي يا أبا عبد الله. دخل الحسين وشاف حالة أخيه الحسن وجعل يبكي بكاء شديدا. قال ما لي أراك تبكي يا أبا عبد الله؟ قال أبكي لحالك يا أبا محمد. قال يا أبا عبد الله إن الذي أتى إلي بسم كي أقتل به شخص واحد، ولكن لا يوم لا يوم كيومك يا أبا عبد الله،
حين تزدلف عليك 30,000 كلهم يدعون الإسلام لسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك وانتهاب ثقلك، وهم مع ذلك يرجون شفاعة جدنا. لا نالهم الله شفاعة جدنا، فإذا فعلوا ذلك تحل ببني أمية اللعنة وتمطر السماء رمادا ودما. شوف حقق الإمام سلام الله تعالى عليه، قلهم بينما الحسين كذلك وهو يسمع كلام أخيه الحسن، حسين يسمع، وإذا بالباب تطرق هذا والإمام يقذف قطعا من كبده الشريفة، لأن هذا السم كان سم ضعاف ممقر مبيد، فكان أمامه الطشت. وشنو قضية الطشت؟ هاي سالفة الطشت ويا زينب، واليوم سابع من صفر، وفي مثل هاليوم بعد شافت زينب، شافت هالليلة طشت وفي قطع كبد الحسن، وتشوف طشت أيضا في مثل هاليوم في دمشق الشام في مجلس يزيد بن معاوية. لكن في الطشت ماذا؟ في الطشت رأس أخيها الحسين. شنو هاي؟ شنو هاي القضية؟ شنو هاي الملازمة؟ شنو هاي صدفة؟ لا لا لا، نصبر على بلائه كي يوفينا أجور الصابرين. فكان يقذف قطعا من كبده ويقذف دمه في الطشت، وإذا بالباب تطرق. أراد الحسين أن يفتح الباب، تفت إليه أخوه الحسين قال بالله عليك أبا عبد الله إلا ما رفعت هذا الطشت من أمامي وغطيته بالرداء وبالمنديل. شاله الحسين، وين وداه؟ قال وداه إلى زاوية من زوايا غرفة وحجرة الإمام خلف الباب، حتى إذا دخلت زينب ما تشوف الطشت بعد. يا حسين شيل الطشت عني. عندك حالة نياحة لو لا؟ هذا مظلوم. يا حسين شيل الطشت عني. حسين حسين وين صوتك؟ هذه إرشدتك. ها الآن ما إلى ملجأ بعد جده وأمه وأبيه إلا أخوه الحسين. يا حسين شيل الطشت عني. حسين حسين لا، بعد ما صار، بعد ما صار وهالجمع وجايين نبكي على الإمام سلام الله عليه. خواتك يا ابو سكنة لفاتني. حسين يا ردال يشب عن شوف ملي، يا ردال يشب عن شوف مني. ويردن يردن يا خويا يود علي، يردن يا خويا يود علي. حسين قام الحسين رفع ذلك الطشت الذي فيه قطع كبد الحسن ودم الحسن، غطاه بالرداء أو بمنديل، وضعه في زاوية خلف الباب. جاء قال يفتح الباب من بالباب وإذا بالصوت أنا زينب أنا الفايق ده أمي وبيي وأنا الجاي أتعافي لخيي خوفي يزول اليوم في لو مات الحسن هاليوم يا حسين لو مات الحسن هاليوم بارك الله فيك يوم يا 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 حسين. فتح الحسين الباب رأى أخته العقيلة زينب ضمها إلى صدره لكن ما لغى غمه إلا أخوها أبو محمد الحسن. أخذ الحسين بيد زينب أقبل بها وإذا بها ترى أخاها الحسن وقد تغير لون وجهه إلى الإخضرار انكبت عليه أبا محمد ما لنا بعدك أبا محمد شيخت علينا جروحا لما تندمل أبا محمد ذكرتني بأبي أمير المؤمنين لما دخلت عليه وما ميزت بين العصابة الصفراء وبين وجهه. يا أبو محمد أنا الآن أيضا ما أميز بين عمتك بين عمتك الخضراء وبين لون وجهك. قامت زينب بن أبو محمد بعد أن رأت حالته وظلت محتارة تمشي في أثناء الحجرة والغرفة تمشي وإذا عينها بصرت ذلك الطشت جاءت وهي تحمل عودا من الأرض رفعت ذلك الرداء وإذا بها ترى ذلك الطيش مملئا بدماء. تروع قلب زينب جعلت تحرك ذلك الدم في ذلك الطيش بالعود الذي في يدها بعد ذلك رفعت ذلك العود وإذا بها ترى قطعا حلقت في ذلك العود. ألا من مناد وإماما ألا من مناد وسيدا. أقبلت زينب أخي أبا عبد الله ما هذه القطع وما هذا الدم الذي هو في ذلك الطيش؟ هذا اللي خاف منه الحسن وقع فيه أن زينب عرفت الموضوع بعدها. قال لها أخي زينب تعزي بعزاء الله هذه قطع كبد الحسن. هذا وهي تنظر إلى حال أخيها أبي محمد قالت يا حسين تجيل يا أخويا غب صدرك. وين صوتك وياي؟ ها يا اخويا تجيل يا اخويا غب صدرك بين والدك وحزام ظهري وسند ظهرك. وان كان الاسلوب عليك وان كان الطور عليك جديد ها والابيات جديده عليك بس انت صاحب ونه وين وياي وجر وياي على اخر البيت ها يا حسين تجيل يا ابو علي بصدرك من والدك وحزام ظهري وسند ظاهرك خوف الدهر بعد يا ابو علي غدرك والظل يا اخويا وما لك بعد اخوك معي والظل يا اخويا وما لك بعد اخوك معي
اخويا ابو محمد
شنه العذر بعدك للوفد لو جيت لنا ولا عادتها يا اخويا اتعنت
وياها
يا اخويا اتعنت شنقول جبنا بسم يا ويلي تفتت لو نعتذر شاملك بموتك تشتت
يلا وياها
بموتك تشتت وانه فتح عينه وناداها يا زينب يا وديعة الزغرة خليت دمعي صب
اي والله خليت دمعي
بنوحك تذكريني امنا بحزن تنحب بالله يا خيّة لا تكثري لوني بالله يا خيّة لا تكثري صدنت وليلها تشوف طشتن ممتليدة
يلا
شافت قطع جبدي الحسن متقطع بسر نادت وهي فوق الوجه والصدر تلطب جبدك يا اخو يا مقطع وتخفي علي من غالك بسمى يا اخو يا وقرت العين
هلا بيك
يا حسين خو يستخلف الله مالك معي
خويا
هذه مهين جبدي الحسن بالطشت يا حسين قالها نعم لكن يا زينب وش بداية قالها نعم لكن يا زينب وش بداية
هذا سنة 50 سنة 60 يوم شافت رأس الحسين في مثل هذه الليلة في مثل هذه الأيام قال عم أولا تنظرين إلى الطاغية يزيد وهو ينكث ثنايا الحسين بمخصرته تقدمت سكينة قبل عمتها قالت عم عم يا زينب انشطر قلبي وصار نص
هالرجس شوفي ايش يعمل براس والحسين ريحانة الغادي وثمر قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق وعظم مصيبة شوفي يا عم ابن الخنا ويلي كسر اضراسه بقضيبه شامات كلها ما بقت في غيم سلمي
ظلت تجود بروح زينب حزينه
تنادي عسمتنا ولا للشام جينا يا حسين والله سفرة قشرة علينا بيني وبينك يا حبيبي فرق البين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم للحسين لقا بين الخميسين.